إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فلا يزال الحديث موصولا مع وقفات مع الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وتحدثت في لقاءين سابقين عن بعض الشبهات التي يصدرها الكافرون، ثم يعلمنا القرآن الكريم المنهج الرباني كيف نبدد هذه الشبهات. وهذا من الأساليب الرفيعة العالية في ضغط شبهات المبطلين. ولا يزال حديثنا موصولا حول هذه الشبهات، فتكلمنا عن بعض شبهات المشركين، واليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى نتحدث عن بعض أو عن أمثلة قليلة من شبهات أهل الكتاب من اليهود والنصارى. أولا، لابد أن نعلم أنه ما جاءت أمة افترت على ربها وسبت ربها كأمة اليهود والنصارى. اليهود أكثر، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فاليهود سبوا الله عز وجل، قالوا إن الله بخيل، وقالوا إن الله فقير، وادعوا لله ولدا، قالوا عزير ابن الله. والنصارى قالت المسيح ابن الله، وكلاهما قال نحن أبناء الله وأحباؤه، وكلاهما افترى على إبراهيم، فادعى اليهود أنه كان يهوديا، وادعى النصارى أنه كان نصرانيا. هذه شبهات. هؤلاء قوم لو جاءتهم كل آية وكل بينة من عند الله تبارك وتعالى كذبوا وافتروا. وإنما نذكر بعض هذه الشبهات ليعلم هؤلاء الذين هم في غفلة عن طبيعة اليهود، هؤلاء الذين فتحوا لهم بلادهم وجعلوا عندهم مكاتب تجارية وملاحق تجارية، وطبعوا علاقاتهم معهم علنا أو تحت الطاولة كما يقولون في السر بعيدا عن أجهزة الإعلام، نقول لأولئك وهؤلاء لن يرضوا عنك، لأنكم لن تكونوا أعز عليهم من أنبيائهم. هل أنتم وصلتم إلى درجة الأنبياء؟ فمهما تعاملتم معهم باللين وبالرفق وبتطبيع العلاقات وبالعلاقات التجارية إلى آخر هذه العلاقات، هل هذه العلاقات ستصل إلى درجة المعاملة النبوية من أنبيائهم لهم؟ ومع ذلك قتلوه. فأنتم أيها الغافلون الذين تطبعون مع اليهود لستم بأعز عليهم من أنبيائهم، فلن يرضوا عنكم، لن يرضوا عنكم بحال من الأحوال. ولستم بأعز عليهم من الله، فقد سبوا الله جل وعلا. واسمع، قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. دخل الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه وحشرنا الله في زمرته مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، دخل على بيت من بيوت اليهود يتدارسون فيما بينهم كتابهم، وكان يجلس معهم زعيم من زعمائهم وكبير من كبرائهم وحبر من أحبارهم وهو فنحاو. فقال له أبو بكر: يا فنحاو اتق الله وأسلم، فإنك لتعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجده مكتوبا عندكم في التوراة والإنجيل. فقال فنحاو لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، ما لنا بحاجة إلى الله من فقر، لسنا فقراء حتى نحتاج إلى الله كي نؤمن به، وإنه لفقير إلينا. ما شبهتهم؟ فإن ربا يستقرض الناس لهو فقير، لأنهم أخذوا قول الحق تبارك وتعالى الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا ماذا؟ قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. فإذا ما دام يقترض من الخلق فهو فقير، ودائما المقترض هو المحتاج، والمقرض يده عليا وهو الغني. انظر الشبهات. فلطمه أبو بكر لطمة شديدة أزمت خده وقال: يا عدو الله، لولا العهد الذي بيننا وبينكم لضربت رأسك بالسيف. ذهب في الحاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انظر ماذا فعل بي صاحبك، وقص عليه القصص كذبا، ما قال أنه فعل شيئا. فجاء أبو بكر وقص على النبي صلى الله عليه وسلم الصدق، فأقسم في الحاف بأنه ما فعل ذلك وما قال ذلك. الآن نحتاج إلى فيصل في هذه المسألة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن بأن أبا بكر أصدق من هذا الرجل الكذاب الفاجئ ولا بينه. فمن ذا الذي يصدق أبا بكر؟ يصدقه الله من فوق سبع سماوات، فنزل قول الله تبارك وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، بل جاء بالرد: سنكتب ما قالوا. ولن يقف الأمر عند ذلك، بل سنكتب ذنوبهم في قتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. معنى نقول ذوقوا عذاب الحريق، هذه شهادة من الله تبارك وتعالى أن الذين قالوا بذلك سيموتون على ذلك، لأنه سبق وقلت لكم: لا يقضي مخلوق على وجه الأرض ولا محمد صلى الله عليه وسلم لأحد بجنة أو بنار إلا بوحي من السماء. تفهم ذلك جيدا، لا يقضي أي إنسان ولا ملك لأحد بجنة لصلاحه أو بنار لفساده إلا بوحي من الله تبارك وتعالى، لأننا لا نعلم ما الخاتمة. لأن ترتيب الإنسان على جنة أو نار إنما تكون على حسب خاتمته. ونقول ذوقوا عذاب الحريق، معنى ذلك أنهم سيموتون على هذا القول الفاحش، وسيموتون على الكفر، وسيقول لهم ربنا تبارك وتعالى في الآخرة ذوقوا عذاب الحريق. ليس ذلك بظلم من الله تبارك وتعالى، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. من هم هؤلاء القوم؟ اسمع حتى تعرفوا من هم يهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا. استراء جديد أخذ علينا موثقا في التوراة ووصانا في التوراة ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. لن نؤمن برسالة رسول إلا إذا قدم قربانا لله تبارك وتعالى، طعام أو قدم طعاما أو قدم كبشا، فتنزل نار من السماء فتلتهم هذا القربان. فإذا فعل رسول هذه المعجزة آمنا به لأن الله وصانا بذلك. وهذه ليست بحقيقة. صحيح كان من الله تبارك وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أحل له الغنائم، وكانت في الأمم التي سبقت أنها تجمع وتنزل عليها نار من السماء تلتهمها. لكن أن يأتي رسول بقربان وتنزل نار من السماء تلتهم هذا القربان دليل على صدق نبوته حتى يؤمن به اليهود، هذا لم يحدث كوصية من الله لليهود، وإنما هو افتراء من اليهود على الله. ومع ذلك انتبه، قل، والأمر هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات، بالبراهين والمعجزات، بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. إذن فهم حتى في دعواهم أن الله عهد إليهم بكذا، وثبت أن بعض أنبيائهم فعل كذا وفعل البينات والبراهين والمعجزات الحسية، ومع ذلك قتلوهم. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. إذن نقول لهؤلاء وأولئك، هؤلاء هم اليهود مع أنبيائهم، جاءوهم بالبراهين وبالبينات وبالآيات ومع ذلك قتلوهم، هل أنتم أعز عليهم من أنبيائهم؟ ثم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، كل نفس ذائقة الموت، إلى آخر الآيات. هذه شبهة. شبهة أخرى وسب آخر لله جل وعلا من هؤلاء القوم الفجار. قالوا ماذا؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، الله بخيل وممسك على الخلق، لماذا لا يوسع عليهم لو كان غنيا؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، يرد عليهم ربنا تبارك وتعالى بدعاء عليهم فيقول لهم غلت أيديهم. هذا دعاء ممن؟ ليس مني ولا منك ولا حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو دعاء من الله تبارك وتعالى المفترى عليه. الله الذي سب جل وعلا قال غلت أيديهم، ليس الأمر عند إغلال أيديهم وبذمهم بالبخل، وتجد من أبخل الناس هم اليهود. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فوردوا من رحمة الله تبارك وتعالى بقولهم هذا المفترى على الله تبارك وتعالى. ثم يبين شأنه جل وعلا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. جل وعلا خزائنهما الآن، وكريم وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين، ولكنه لا يعطي إلا بقدر وبحكمة، لأنه لو بسط الله تبارك وتعالى لعباده الرزق، لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فيعطي بحكمة ويمنع بحكمة، وقضاؤه كله عدل وعطاؤه كله حكمة جل وعلا. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. وانتبه لهذه الآية. هذا القرآن هو شفاء، هذا القرآن هدى، فكيف يزيد القرآن قوما كفرا على كفرهم؟ وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك، يعني هذا القرآن، هذا التنزيل، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لماذا؟ لأنه تنزل الآية فيكذبون بها ولا يعملون بها ويستهزئون بها فيزدادون كفرا على كفرهم وإثما على آثامهم ورجسا إلى رجسهم. أما المؤمن فإذا نزلت سورة أو نزلت آية التزم بها وعمل بها فازداد هدى على هداه، وازداد تقى على تقاه، وازداد نورا على نوره. شبهة أخرى عند اليهود والنصارى، ادعى كل فريق منهم أنه ابن لله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه ليست دعوة مشتركة، إنما قالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وكذلك النصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. رد عليهم ربنا تبارك وتعالى، والوسيط في الرد هو محمد صلى الله عليه وسلم. قل فلما يعذبكم بذنوبكم، وهل يعذب الوالد ولده؟ وهل يعذب المحب حبيبه؟ إذن فما حقيقتكم؟ بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم بشر كسائر البشر، لا مزية لكم عند الله تبارك وتعالى، ولا تقدمة لكم عند الله تبارك وتعالى، ولا تقديم لكم عند الله تبارك وتعالى، إلا بعبوديتكم لله تبارك وتعالى وبالتزامكم بما أنزل عليكم. يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء من الهدى حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إذا لا صلة بين العبد، أو لا صلة بين الخلق وبين الخالق، ولا رابطة تربط الخلق بخالقهم إلا برباط العبودية لله رب العالمين. ما في وشيدة بين الله تبارك وتعالى، لا أنساب ولا أحساب ولا غيره. إنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. إذن لماذا يتخذ أولادا؟ لماذا يتخذ ربنا تبارك وتعالى أولادا وهو له ملك السماوات والأرض، يملك هذا الكون علوية وسفلة، ومن فيه في الملأ الأعلى ومن فيه في الملأ الأسفل، ملك لله تبارك وتعالى وإليه المصير إليه المرجع، فلماذا يتخذ أولادا، أو لماذا يتخذ هؤلاء أولادا وهم من أخص خلق الله تبارك وتعالى؟ هؤلاء قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله. إذن هذه شبهة عند اليهود والنصارى، وهذه امتدت مع اليهود في التلمود وفي غيره، لأنهم قالوا أنه شعب الله المختار، وأنه حينما يغضب لغضبهم، يعني لو أغضبهم أحد يغضب على غضبهم ويبكي عليهم في السماء وينزل بكاؤه في صورة المطر أو في صورة الصواعق والرعد والبرق، افتراءات على الله تبارك وتعالى. فإذا هذه الشبهات لابد أن نقف أمامها طويلا حتى نعرف حقيقة من نعاديه، لأن بعض الناس في هذه الأيام أخذتهم الرأفة بأهل الكتاب وأشفقوا عليهم وبدأوا يعني يقولون أنهم على وعود وعندهم صدق في الوعود وصدق في العهود إلى آخره. أي عهود وأي وعود؟ وهم لم يوثقوا بعهد لا مع الله ولا مع أنبيائهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يملأ قلوبنا باليقين، وأن يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة أولياء الصالحين وأن يملأها بغضا لأعدائه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب. لا شيء مثله ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام. حي لا يموت، قيوم لا ينام. ونشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، نحن نختصر الخطب في هذه الأيام نظرا للشمس وحرارتها على إخواننا الذين يصلون خارج المسجد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما يقال. إخوة الأحبة، اليهود ادعوا أيضا أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى ادعوا أن إبراهيم كان نصرانيا. هذه شبهة. فجاء الوحي الرباني ليبين للفريقين حقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. أنتم تقولون أنه كان يهوديا، يعني على شريعة التوراة، والتوراة نزلت بعد إبراهيم بقرون على موسى، وأنتم يا نصارى تدعون أنه كان نصرانيا على شريعة الإنجيل، والإنجيل نزل بعد قرون على عيسى، فكيف يكون إنسان قد مات يكون منتسبا لدين جاء بعده؟ أفلا تعقلون. لذلك قال له ربنا تبارك وتعالى في آخر الآية: أفلا تعقلون. وهذا يذكرني بشيء ذكرت لكم مرة على هذا المنبر. أحد العلماء المتعصبين للأشاعرة فقال: إن الأشعرية هي مذهب الجميع، ويمتد هذا المذهب إلى الأئمة الأربعة، مع أن مذهب الأشاعرة ظهر بعد حوالي 3 قرون من ميلاد أبي حنيفة. يعني لا الإمام أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا ابن حنبل حاضروا الأشعري، فكيف يكون هؤلاء الأربعة على مذهب الأشعري وهم ماتوا قبله؟ هذا يدعون أيضا إلى أن أذكر لكم موقفا حقيقيا حدث بين المتعصبين للمذاهب. جلس قوم من الأحناف وقوم من الشافعية، فالحنفيون قالوا: مذهب أبو حنيفة هو المذهب وإلى آخره. والشافعيون قالوا: بل إن مذهب الشافعي هو المذهب. فقام واحد منهم كده ما شاء الله جهبل، قال: يا جماعة أنتوا تختلفوا بإيش؟ أي أبو حنيفة وأي غيره؟ بل الرسول صلى الله عليه وسلم كان شافعيا. انظر إلى الجهل، ماذا نفعل عن جهلاء؟ إن المصيبة التي ابتلينا بها أن يقول من شاء في دين الله ما شاء وكيف شاء ونصفر. قد يكون هذا القائل بغباء، وقد يكون بخبث أو بغفلة وبعدم علم، ولكننا نعجب بالدعاوى ونعجب بالكلام. يا أهل الكتاب لما تحاجون، لما تجادلون في أمر دين إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون؟ ثم يقول لهم بعد ذلك: ما حقيقة إبراهيم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذه شهادة صحيحة بصحة دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان على ملة إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. إذن إبراهيم ما كان على ديانة اليهود وما كان على ديانة النصارى، إنما كان موحدا لله رب العالمين، كان مسلما حنيفا. بل إن الله تبارك وتعالى بين أن الوصية التي كانت لإبراهيم وفي أبنائه وفي أحفاده هي الوصية بالإسلام. قال جل وعلا: ومن يرغب حتى إبراهيم وهو يبني الكعبة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ثم بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. يعقوب اللي هو من؟ إسرائيل، الذين ينتسب إليه الصهاينة ظلما وعدوانا، وهو بريء منه ومن أشكالهم ومن كفرهم. إذن إسرائيل هو من؟ هو يعقوب. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟ إسرائيل في الاحتضار في ساعات الموت، ويكون الإنسان أصدق حالاته في أصدق حالاته عندما يكون في الاحتضار. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما قالوا نحن له يهود ونحن له إسرائيليون أبدا. إذن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم يبين من هم الناس الذين يستحقون الانتساب إلى إبراهيم وإلى ملته. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أتباعه أولا، الموحدون من أتباع إبراهيم الذين حاربوا الشرك وحاربوا الكفر واعتصموا بالله تعالى واتبعوا نبيهم إبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد شرف له أن ينتسب إلى ملة إبراهيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وحي من الله أن تتبع هذه الملة. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي النهاية يقول ربنا تبارك وتعالى: والله ولي المؤمنين ناصرهم وحافظهم، وهو الذي يؤيدهم بنصره، وهو الذي سيعلي دينهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إذن هذه الملة؟ نعم، بل جعل ربنا تبارك وتعالى في إبراهيم الأسوة والقدوة. فقال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. في ماذا؟ اسمع، في الولاء والبراء. هذا جد اليهود، هذا جد اليهود، الجد الثالث اليهود مباشرة، إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذن ما أسوتنا فيه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، كفرنا بكم. انظر إلى الدعوة، انظر إلى الولاء لله تبارك وتعالى والبراء من أعداء الله ومن الكفر وأهل الكفر. إبراهيم والصحبة المؤمنة معه قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. ولم يقف الأمر عند الكفر فقط بهؤلاء القوم، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذه الأسوة، هذه الأسوة الصالحة، ولاء لله وحزبه، وبراء من الكفار وحزبهم، وبراء من الشيطان وحزبه. هذه الولاء، هذه العقيدة الصالحة. أما أن يقتصر الأمر على صلوات وإيتاء زكاة وليس لنا شأن بما يدور من حولنا فهذا ليس بدين، ومن قال بذلك فهو جاهل بدين الإسلام. من اكتفى فقط بكيف كان ينام النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يتسوق، وكيف كان يقصر ثوبه، وكيف كان يطيل لحيته، وكيف وكيف وكيف، ويترك عقيدة الولاء والبراء في دين الله، فهو جاهل بدين محمد صلى الله عليه وسلم، جاهل بدين محمد. إذا دين محمد كل لا يتجزأ، لا يصلح أن نأخذ منه شيئا ونترك شيئا، وإلا صرنا كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين. اللهم انصر الحق وأهله وأعوانه، واهزم الباطل وجنده وأمصاره. اللهم عليك بجنود الكفر أجمعين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تخف منهم أحدا. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم دمرهم في البر والبحر والجو، فإنهم لا يعجزونك، أنت على كل شيء قدير، أنت جبار السماوات والأرض، أنت القوي العزيز. اللهم اقسم ظهور الجبابرة، اللهم اقسم ظهور الجبابرة. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم أجمعين. اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم حرر مسجدك الأقصى من قبضة اليهود الملاعين، فاصب لنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم، وارزقهم الصبر على ما ابتليتهم. اللهم أمدهم بمدد السماء، اللهم أيدهم بجنود من عندك. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا ارفع عنا البلاء إنا موحدون، ربنا ارفع عنا الذلة والهوان إنا مسلمون. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل المنافقون، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله. إخوة الأحبة، قد يفهم البعض من قولي أن الإسلام ليس فقط سواك أو سنة أو تقصير ثوب أو إطالة لحية، وإنما الإسلام هو كل، لأني أقلل من شأن هذه السنن. كلا، فهذه السنن عظيمة وهي مأخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أريد أن أقول أن الذي يلتزم بهذه السنن لا ينبغي أن يضيع الواجبات، ولا ينبغي أن يقع في الحرام، إذن فما حظ الإسلام من رجل لحيته عند سرته؟ وإذا استؤمن في عمل اتضح أنه نصاب. ما حظ الإسلام في رجل لحيته عند سرته وثوبه في نصف ساقه، وإذا ما جلس في أي مجلس اغتاب الناس والغيبة من الكبائر؟ إذا القضية التي ندعو إليها هي أنك إن التزمت بالسنن فلا تضيع الواجبات ولا تقع في الحرام. إذا فعلت المندوب أو تركت المكروه فلا ينبغي أن تسقط في الحرام. فإذا رأينا أناسا أحوالهم عجب، يعني إنسان كل ما جلسنا جلسة مع واحد في قضية في حكم بين اثنين، وكل ما تكلم كلمة يقول لك صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين واجهناه بالحقائق وحكمنا فيه بما بشرع الله سبحانه وتعالى بأن عليه كذا، واعترف في المجلس أن عليه كذا، راح وصل البيت قال لا أنا مش مقتنع بالحكم هذا. شو هالكلام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت أمال يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لكل شوية تقول لي صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا تبارك وتعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واحد آخر للأسف الصور يعني السلبية، ائتمنه إنسان على عمل معين، مواطن ائتمنه على عمل معين وطلع له رخصة وراح يزور شهادات وأسقط، يعني خلى المواطن وقع في قضية كبيرة جدا محكوم عليه الآن بثلاث سنوات، وجاء أقسم بالله أنه ما يعرف شيء عن الموضوع، أقسم يمين الله أمام المحكمة أنه ما يعرف شيء عن الموضوع، وهناك شهود على ذلك أنه هو اللي مرت الرجل. يعني هل جزاء أنه ائتمنك والتمس فيك الصلاح والتمس فيك السنة والتمس فيك الالتزام؟ إذن الذي أدعو إليه هو أن نأخذ الإسلام ككل وأن نلتزم بالأخلاق. ما القضية؟ قضية صور. فالله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صوركم، الحديث صحيح، ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية أخرى وإلى أعمالكم. وليس معنى ذلك أن نقصر في سنن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كما أننا نأخذ بالسنن علينا من باب أولى أن نأخذ بماذا؟ بالواجبات، بالفرائض. إذا أردنا أن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى فنتقرب أولا بما افترض عليه. قال تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. تريد أن تزيد بالنوافل لكن تعمل نوافل وتضيع الفروض، تأتي بنوافل من الأقوال أو من الأعمال وتضيع الفروض والواجبات. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا فيه وأن يجعلنا من العاملين بما نعلم. وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.